وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيدنا الخوئي قدس سره أفاد في مسألة 12 من أحكام الأوقات صفحة 406 من الجزء 11 من موسوعته أن من دخل الفريضة فسهى فأتى بركوع أو تشهد بقصد النافلة ثم التفت إلى أنه في الفريضة فإن صلاته تصح على طبق القاعدة، ولو لم يكن هناك رواية خاصة، وذلك لأن الناس ناو بقاء ما نواه أولا غير أنه اشتبه في التطبيق، فتخيل أن هذا الركوع من النافلة، وبعد ارتفاع الشبهة يستمر على النية السابقة. وذكرنا توجيهين لكلامه، أحدهما أن سيدنا لا يرى أن اختلاف الفريضة والنافلة من اختلاف الحقيقة، ولأجل ذلك فالاشتباه في التطبيق لا يضر بصحة العمل. وثانيهما أن المقصود بالاشتباه في التطبيق في عبارته الاشتباه في التوصيف، وهو غير ضائر بالصحة، وإن كان اختلاف الفريضة والنافلة اختلافا بالحقيقة. ولكن بعد مراجعة كلامه في مبحث آخر كما نبه عليه بعض الأجلة من الطلبة وهو السيد الفحص حفظه الله، فقد ذكر في الجزء 14، هو نفس السيد الخوئي، ذكر في الجزء 14 في صفحة 56 في مسألة 18، لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت صلاته على ما افتتحت عليه، هذه عبارة صاحب العروة. فذكر في شرح هذه المسألة قال ربما يعلل له نفس التعليل الذي ذكره هو في الجزء الحادي عشر: ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعدة، حيث إن الإتمام منبعث عن النية الأولى، فغايته أنه تخيل الخلاف فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وذلك مما لا دخل له في الإتمام فلا يقدح في الصحة على ما افتتحت عليه الصلاة. هذا التعليل هو نفس الذي ذكره في الجزء الحادي عشر. ثم قال: وفيه إن باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام، مما يتقوم الامتثال بالقصد. طبعا شرح المطلب ما يقارب صفحة كاملة موجزه، وملخص ما أفاد أن المأمور به تارة يكون عنوانا كليا انطباقيا، وتارة يكون عنوانا خاصا قصديا. فإن كان المأمور به عنوانا انطباقيا، نظير أن يؤمر بالصوم القربي يوم عرفة، فلا حاجة إلى أن يقصد أنه يوم عرفة، فالمأمور به الصوم القربي في يوم عرفة. فلو فرضنا أن المكلف لم يلتفت إلى أن اليوم عرفة، وظن أن هذا اليوم يوم الاثنين ويستحب الصوم في يوم الاثنين، فصامه بقصد أن يكون يوم الاثنين، فتبين أنه عرفة، صح صومه وسقط الأمر. والوجه في ذلك أن المأمور به الصوم القربي، وهو عنوان عام له عدة أفراد، لكنه اعتقد أنه مخاطب بفرد من أفراد الصوم القربي وهو صوم يوم الاثنين، فطبق هذا العنوان العام على فرد خطأين، فتبين أنه ليس مأمورا بهذا الفرد لأن اليوم ليس يوم اثنين. فحيث إن ما هو المأمور به قد قصده، وهو شنو؟ صوم القربي. وما قصده زائدا ليس دخيلا فيما هو المأمور به، فبما أن العنوان الذي قصده خارج عن حريم ما هو المأمور به فلا أثر له بعد أن قصد ما هو المأمور به، فصومه صحيح. وأما إذا كان المأمور به عنوانا خاصا قصديا، كما إذا أمر بفريضة الفجر، فإن فريضة الفجر وإن كانت متحدة مع نافلة الفجر في الصورة، فكلاهما ركعتان، إلا أن هاتين الصلاتين مختلفتان بالحقيقة، فحقيقة ركعتي الفجر متقومة بقصد الفريضة، وحقيقة ركعتي النافلة متقومة بقصد النافلة، فحيث إن المأمور به عنوان قصدي وهو عنوان الفريضة عنوان النافلة. إذن فلو أتى بركعتين لا بقصد الفريضة ولا النافلة قربة إلى الله تعالى لم يقع عن شيء منهما، حيث إن المأمور به عنوان قصدي، ولو فرضنا أنه اعتقد أن هذا الوقت مثلا اعتقد أنه هذا الوقت وقت النافلة فأتى بالركعتين بقصد النافلة ثم تبين له أنه صلى النافلة والآن هو مأمور بالفريضة فعلا، لم يقع ما قصده نافلة عن الفريضة، إذ ما دام المأمور به عنوانا قصديا فما قصده ليس هو المأمور به وما أمر به لم يقصد. إذن فالاشتباه في التطبيق لا يعقل في العناوين القصدية، فإن امتثالها دائر مدار القصد، واختلاف الفريضة والنافلة من باب اختلاف العناوين القصدية، لأجل ذلك لا يتصور الخطأ في التطبيق فيهما. هذا ما أفاده في صفحة 56 من الجزء 14 فقال: وأما إذا كان المأمور به في حد ذاته متقوما بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة، ثم يمثل بالفريضة والنافلة أيضا، فلو اعتقد أن عليه فريضة قضائية فنواها ثم تبين أن الذمة غير مشغولة إلا بالأدائية، أو اعتقد الإتيان بنافلة الفجر فصلى الفريضة، فإنها لا تقع أداء في الأول ولا نافلة في الثاني. والسر هو ما عرفت من تقوم تلك الأمور بالقصود ودخلها في تحقق الامتثال. وعلى الجملة، هذه آخر صفحة 57 قال: وعلى الجملة فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة، أي صلاة من دخل في الفريضة فسهى فاعتقد أنه في النافلة فأتى بركوع بقصد النافلة ثم انكشف أنه ما زال في الفريضة، وعلى الجملة فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة على طبق القواعد، بل مقتضى القاعدة بطلانها كما عرفت، وإنما المستند الوحيد في صحتها الروايات الخاصة وهي الصلاة على ما افتتحت. فكلامه هنا مخالف لكلامه تماما في الجزء 11 صفحة قلنا 404، ولا يمكن التوفيق بينهما. زين، صحيح صحيح على مبنانا ذكرنا أمس، نحن نرى أن إمكان الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، نحن نرى إمكان ذلك فتصح الصلاة على طبق القاعدة، لكن على مبنى المتكرر في مطاوي بحثه من عدم تصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية، كلامه الأخير هو الموافق لمبانيه. ثم قال: فالعمدة هو الروايات الخاصة، وعمدتها رواية الخاصة صحيحة عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا، قال فقال عليه السلام بين قوسين هي التي قمت فيها، ولا إشكال فيها من ناحية الدلالة، وإنما الإشكال من ناحية السناد. أولا من جهة أن عبد الله بن المغيرة روى عن الكتاب مباشرة ولم يروي عن حريز، فيقال ما هو الطريق إلى كتاب حريز حتى يعتمد على هذه الرواية؟ فأجاب سيدنا قدس سره كما في المعجم وهنا أيضا في هذا الجزء، قال بأنه مقتضى أصالة الحس، حيث إنه أخبر عن الكتاب ومقتضى أصالة الحس أن يكون إخباره عن حس، ولا يمكن أن يكون إخباره عن حس إلا في فرضين. فرض أن يكون الكتاب مشهورا شهرة تغني عن إثبات كونه لحريز، كتاب مشهور كما لو نقل لنا الإنسان الآن خبرا عن كتاب الكافي فإنه لا يوجب القدح في الرواية بجهالة الطريق، المفروض أن الكتاب مشهور. فيدعى أن كتاب حريز في تلك الفترة كان مشهورا شهرة تغني عن إثبات انتسابه إليه، ولعل هذا يؤيده، وإن لم يذكر السيد الخوئي هذا المؤيد، ولعل هذا يؤيده ما ذكره الصدوق في مقدمة الفقيه وصاحب الوسائل في الجزء الرابع، قال إن كتاب حريز في الصلاة من أشهر الكتب منذ زمان المعصومين عليهم السلام، أو أنه نقل عن ثقة عن كتاب حريز، فكأنه قال أنا أنقل عمن أوثقه أن في كتاب حريز كذا، وحيث إنه نقل عمن يوثقه كان الطريق بهذا النحو شنو معتبرين. إذن مقتضى أصالة الحس أن نقله عن كتاب حريز تام، إما لأنه مشهور شهرة تغني عن إثبات الانتساب إليه، أو لأنه نقل عمن يوثقه أن كتاب حريز المنتسب إليه فيه كذا. وسبق غير مرة أن ناقشنا في التمسك بأصالة الحس في مثل هذه الموارد ولا نعيد النقاش. الطريق الثاني، عفوا، الإشكال الثاني على السند أن الرواية مضمرة، لأنه قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة، بعدين قال فقال، بعدين مخلي بين قوسين عليه السلام هي التي شنو قمت فيها. ومن المحتمل أن القائل هو زرارة أو أحد الأصحاب، لأن كتاب حريز مشحون بنقل فتاوى زرارة، فلعل القائل زرارة ولا شاهد على أنه الإمام عليه السلام، فلم يثبت أن حريز كغيره من علية الرواة الذين لا يروون إلا عن المعصوم عليه السلام كي يعول على هذا الإضمار. وأما كلمة عليه السلام فهو كما أفاد المرحوم الشيخ البروجردي في تعليقته هنا على المستند في صفحة 58 أن المصدر الأصلي للرواية وهو الكافي والتهذيب لا يوجد فيه كلمة عليه السلام، لا توجد في هذه زيادة، ما موجودة لا في الكافي ولا في التهذيب. فلعلها زيادة من الناسخ الذي نسخ الكتاب عن التهذيب أو الكافي، أو أن صاحب الوسائل اعتقد حدسا أن القائل هو الإمام عليه السلام فأضاف هذه العبارة، والإخبار الحدسي منه غير حدسي منه غير حجة. فتلخص من ذلك أن روايات الصلاة على ما افتتحت غير تامة سندان، وبالتالي فهذه الروايات الثلاث وإن كانت تامة دلالة إلا أنها محل تأمل سندان فلا تتم هذه الكبرى، وسبق الإشكال على بقية الروايات في الدرس السابق. نعم لا ما هم نعم
حتى لو قد قمت بها
ما شنو
حتى لو قد قمت بها في الرواية
نعم
الصلاة التي قمت بها
نعم
هاي اللفظة سيدة مو ظاهرة إلى داخل الصلاة، ظاهرة إلى خارج الصلاة، يعني كما أنه إنسان
ما إلى فارق، هي التي قمت فيها بعد داخل خارج أكو فارق بعد.
لا سيدة لا يمكن الاستزادة ما افتتحت، هذا اللي
تقول شون بعد
يعني سيدنا قام إلى الصلاة
قمت فيها قمت فيها
يعني في أثناء الصلاة
أثناء أو في الخارج شنو الفار يريد يقول إذا نويت التطوع فنيتك للتطوع لا تضر الصلاة على ما قمت فيها، أنت مو قمت بنية الفريضة الصلاة على ما قمت فيها، وإن نويت التطوع أثناءها فإن هذه النية لا أثر لها. هذا اللي يريد
أن يقول
ما إلى معنى أثناء الصلاة سيدنا إني نسيت أني وأنا حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا، شلون قبل الصلاة؟ السؤال يقول ركعت وأنا أنويها تطوعا، إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعان، قال هي التي قمت فيها، ثم قال وإن كنت دخلت في فريضة دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ألا وهي مسألة من اعتقد أنه لم يصلي الظهر فعدل من العصر إلى الظهر ثم تبين له أنه صلاها فعاد إلى العصر مرة أخرى، فقد قلنا أنه لا يمكن تصحيح صلاته. نجي إلى المسألة التي أشرنا أمس إلى أننا سندخل فيها، وهي مسألة 17 تعرض لها سيدنا قدس سره صفحة 410 من الجزء 11 من موسوعته. إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجب عليه الصلاة، هذا واضح، ولو صلى قبل البلوغ، هنا محل البحث، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها. وقد بنى المسألة سيدنا قدس سره على شرعية عبادات الصبي، وهذا البحث كما تعرفون سيال في الفقه، هل أن عبادات الصبي شرعية أم لا؟ وقد رتب بعض الأعلام على هذا البحث ثمرة، وهي إن قلنا بشرعية عباداته فيترتب على ذلك الاكتفاء بصلاته على الجنازة والاكتفاء بتجهيزه للميت من تغسيل أو تكفين، ولكن في هذه الثمرة تأملا. والسر في ذلك أن غاية الدليل الدال على شرعية عبادات الصبي كما سيأتي هو ما دل على أمره بالصلاة والصوم، فبما أن الدليل الدال على الشرعية وارد في الصلاة والصوم فغاية ذلك أن يقال بشرعية عباداته في الصلاة والصوم وتوابعهما من الوضوء والغسل وأمثال ذلك والتيمم. وأما أن كل ما يصدر منه فهو شرعي يترتب عليه الأثار كصلاة الجنازة وتجهيز الميت وأذانه وإقامته وأشباه ذلك من الموارد، فهذا مما لا يترتب على مجرد القول بشرعية عباداته، ما لم نثبت شرعية عباداته شنو مطلقاً ولا دليل على ذلك. إذن مجرد القول بشرعية عبادات الصبي في الجملة لا يؤدي إلى هذا الأثر، وإنما الأثر المتصور هو أنه لو صلى الصبي صلاة الظهر وهو صبي ثم بلغ فخوطب، فهنا إن قلنا بشرعية عباداته صحت منه صلاة العصر لأنه أتى بظهر صحيحة، وإن قلنا بعدم شرعية عباداته كان لابد أن يأتي بظهرين سابقة على العصر وإلا لم تصح منه. ولنبحث فعلا عن الدليل على شرعية عباداته في الجملة، وهنا وجهان. الوجه الأول ما أذكره الأعلام ومنهم سيد المستمسك قدس سره من التمسك بالإطلاقات، فإن مقتضى إطلاقات الأمر بالصلاة نحو أقم الصلاة والأمر بالصوم والأمر بالحج، فإن مقتضى هذه الإطلاقات أن من امتثلها فقد سقط الأمر، إذن مقتضى ذلك شرعية عبادات الصبي. لكن سيدنا قدس سره أشكل على ذلك بأن هذه الإطلاقات مخصصة بحديث الرافع، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والاستشكال بأن حديث الرافع ضعيف سندا بابن ظبيان قد أجيب عنه في غير مرة من مطاول بحوث السابقة بأنه اشتهر العمل به لدى الإمامية بحد يحصل الوثوق بصدوره كما في المبسوط والناصريات، بل ذكر صاحب البحار والعلامة في نهج الحق أن حديث رفع القلم متواتر بين الإمامية والعامة، مضافا إلى موثق عمار فإذا احتلم قبل ذلك وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، فلا كلام من هذه الناحية، إنما الكلام في تقريب تخصيص المطلقات بشنو؟ بحديث الرافع. وهنا وجهان لتقريب التخصيص. الوجه الأول ما ذكره سيدنا قدس سره في بحث الخمس والزكاة من أن ظاهر رفع القلم رفع قلم التشريع، فإن القلم كناية عن الكتابة، فعندما يقال كتب جرى القلم رفع القلم يعني هل سجل في التشريع تجاهه شيء أم لا. وبناء على ذلك فالمقصود برفع القلم أن الصبي كالحيوان في وعاء التشريع مهمل لم يكتب في حقه شيء إلا ما قام عليه الدليل الخاص، ونتيجة ذلك أن الصبي خارج عن المطلقات موضوعا، أصلا مو مخاطب حتى على نحو الخطاب الندبي، أصلا مو مخاطب. فإن مقتضى أنه مهمل في وعاء التشريع عدم كونه مخاطبا من الأساس، فهو خارج موضوعا عن المطلقات، وبالتالي لا مجال للتشبث بهذه المطلقات. فإن قلت، نحن نقول فإن قلت إن حديث رفع القلم لو قصر النظر عليه لأمكن أن يقال إن مفاده الإخراج الموضوعي عن المطلقات، ولكن حيث إنه ورد في مقام الامتنان فمقتضى قرينية الامتنان اختصاص المرفوع بالإلزام، فقوله رفع القلم عن الصبي أي رفع الإلزام عن الصبي، حيث إن في رفع أصل الخطاب عنه شنو؟ خلاف الامتنان، فإن مقتضى الامتنان بقاء الخطابات في حقه حتى يكتفي بصلاته التي صلاها وبصومه الذي صامه وأمثال ذلك. فما دام الحديث واردا مورد الامتنان فمقتضى قرينية الامتنان اختصاص مدلوله برفع حيثية الإلزام مع بقاء أصل الخطاب في حقه. الرفع امتنان، الرفع امتنان، إذا رفع الإلزام فقط وبقي أصل الخطاب اكتفى بأعماله لو لا، لأنه كان مخاطبا بها. شيل هذا من خلف ظهرك يا شيخنا حتى لا يؤثر على يعني. ولكن قد يجاب عن ذلك بأن الامتنان تارة يكون سياقيا وتارة يكون ملاكيا، فإذا كان الامتنان سياقيا كما في حديث رفع التسعة حيث قال رفع عن أمتي تسعة، فإن تعبيره بأمتي ظاهر في الامتنان، فالامتنان في حديث رفع التسعة سياقي، ومقتضى كون الامتنان سياقيا تضييق المدلول بحدود الامتنان. وأما إذا كان الامتنان ملاكيا لا سياقيا، بمعنى أننا فهمنا أن الامتنان إحدى العلل وإحدى الحكام في الرافع لا أنه سياقي، إذن فبالنتيجة لا يدور الرفع مدارا امتنان، وإن كان الامتنان دخيلا فيه خصوصا. وأن الحديث دل على رفع القلم عن شنو؟ المجنون وعن النائم، مع أن التكليف للمجنون شنو؟ قبيح عقلان. فرفع التكليف عن المجنون ليس امتنانيا بل هو مقتضى حكم العقل العملي بقبح تكليفه. فلو كان الحديث أي حديث رفع القلم واردا في سياق الامتنان لكان مقتضى ذلك عموم قرينية الامتنان لجميع مصادق الرفع فيه، بينما الرفع يعني رفع القلم، بينما رفع القلم عن المجنون وعن النائم بما هو نائم رفع عقلي لقبح تكليفهما وليس امتنانيا. فهذا مؤكد إلى أن الامتنان إنما هو مجرد ملاك من ملاكات الرافع، لا أن الامتنان قيد للرافع يدور مداره. فبناء على ذلك لا يصح أن يقال إن حديث رفع القلم لا يرفع إلا الإلزام بمقتضى قرينية الامتنان. التقريب الثاني لكلامه قدس سره أن يقال سلمنا معكم أن المرفوع بحديث الرفع مجرد الإلزام، لكن بما أن الإلزام جعل بسيط وليس مركب فمقتضى رفعه ارتفاع أصل الخطاب، فلا يبقى ثمة خطاب بعد رفع الإلزام بناء على أن الإلزام اعتبار بسيط. إلا أن هذا التقريب الثاني محل تأمل من جهتين. الجهة الأولى إنما يتم على مبناه قدس سره، وأما على مبنى بعض أساتذتنا دام ظله الشريف من أن الأحكام التكليفية إلزامية أو ترخيصية مركبة، فمرجع الوجوب إلى طلب الفعل مع الوعيد على الترك، ومرجع الحرمة إلى طلب الترك مع الوعيد على الفعل، ومرجع الندب إلى طلب الفعل مع الوعد عليه. فحينما نقول بأن الأحكام بنظر المرتكز العقلاء شنو؟ مركبات وليست بسائط، فلا مانع حينئذ من أن يتكفل حديث رفع القلم برفع حيثية الإلزام مع بقاء أصل الخطاب على نحو النادب. وثانيا حتى لو سلمنا بمبنى سيدنا قدس سره من أن هذه الأحكام بسائط لا مركبات، إلا أنه على مبنى في حقيقة الوجوب لا يتم ذلك، حيث إن سيدنا أفاد في بحث الأوامر في الأصول أن الوجوب ليس مدلولا لفظيا ولا مرادا لا استعمالا ولا جدا من قبل المولى، وإنما المولى يظهر بخطابه أصل الطلب، فأصل الطلب هو المراد الاستعمالي والجدي من قبل المولى. غاية الأمر إن أقام دليلا على الترخيص فيه انتزع العقل عنوان النادب، وإن لم يقم دليلا على الترخيص فيه انتزع العقل عنوان الوجوب. فالوجوب والنادب حكمان عقليان انتزاعيان لا مجعولان من قبل المولى أبدا. فعلى هذا المبنى، أي مبنى سيدنا قدس سره في بحث الأوامر، نقول لا مانع من جريان حديث الرفع في المقام. فيقال إن المطلقات كقوله صلوا أقم الصلاة الحجة ثوابها الجنة وأمثال ذلك من المطلقات، إن المطلقات غاية ما تدل عليه أصل الطلب، لأن هذا هو الذي يصدر من المولى وهذا الذي أراد إفهامه المولى استعمالا وجدا. وأما حديث الرافع فغاية مفاده الإخبار عن أن هذه المطلوبات يصح تركها. فهناك دليلان، دليل يدل على أصل الطلب ودليل يدل على الترخيص في التار، حيث إن المدلول الالتزامي لحديث الرفع هو الترخيص في التار. فينتزع العقل من مجموع الدليلين الخطاب الندبي أو عنوان الناد. فعلى مسلك سيدنا قدس سره من أن الوجوب والندب حكمان انتزاعيان لا مجعولان، لا معنى لأن يقال جرى حديث الرفع ورفع الإلزام فلم يبق شيء، فإن حديث الرفع لا يرفع شيئا من مداليل المطلقات، وإنما يخبر عن الترخيص في الترك. فبناء عليه يبقى مدلول هذه المطلقات ألا وهو أصل الطلب عاما وشاملا للصبي، ومقتضى شمولها له أن ما يأتي به من عبادات فهو شنو؟ شرعيون. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. بسم الله عليكم. Thank you.